بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل القرآن من مسند الدارمي، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في شهر رمضان عام 1438 للهجرة النبوية في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الدارمي في كتاب فضائل القرآن: حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه هدى ونور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات.
أذكركم الله.
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات.
هذا الحديث فيه الحث على التمسك بكتاب الله، وأن كتاب الله فيه العصمة والنجاة لمن تمسك به، سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الدول والحكومات. فإن من حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يسير على الهدى والنور والنجاة والعصمة والفوز والفلاح والأمن من كل جانب، والله يفتح في ذلك البركات، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. وهذا يدل على أنه من المشروع والمسنون أن يبدأ الخطيب بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي. وهذا رد على من ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من منزلته التي أنزلها الله، فيعطي رسول الله أكثر من الوصف البشري بأن يدعي أنه يعلم الغيب أو أن بيده الربوبية أو شيء من النفع والضر. وكذلك من يدعي أن الرسول حي كالصوفية الذين يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر الحضرة عنده، المولد النبوي المدعى، فيدعون أنه يحضر لأنه لم يمت، وقد كذبهم الله بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. وهنا يوشك أن يأتيني رسول ربي ملك الموت، أي يوشك أن يأتي أجلي فأجيبه، أي طاعة لأمره القدر والكون والشرع. وإني تارك فيكم الثقلين، يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بأنه يترك لهم أمرين عظيمين، وهما الكتاب أولها، ففيه النجاة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من تمسك بهما هدي إلى صراط المستقيم، ومن تركهما وتجنبهما شقي وضل. وقد تضمن الله لمن تمسك بالكتاب والسنة أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، هدى بجميع أنواع الهداية، هداية البيان والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام، والنور الذي يستضاء به عند الفتن، فيستضاء بكتاب الله وسنة رسوله، ويعرف بهما الحق من الباطل. فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث عليه ورغب فيه، سواء تلاوة أو حفظا أو عملا أو استشفاء، فحث عليه ورغب فيه، أو تحكيما، فإن كتاب الله يحكم في كل صغيرة وكبيرة. ثم قال وأهل بيته، أي تمسكوا، أي يحفظوا حق أهل بيته. وأهل بيته أزواجه، ويشمل أصحابه وكل من آمن به صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يؤمن به فليس من أهل بيته، حتى وإن كان منتسبا لبني هاشم، فأبو لهب عمه صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عمه، ولكنهما ليسا من أهل بيته، إنما الوصية لمن آمن به صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات، أي يعطوا أهل بيتي حقهم، وعلى رأسهم أزواجه، وفي ذلك رد على الرافضة الذين يدعون محبة آل البيت، وهم في الحقيقة أعداء لأهل البيت، فهم يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، بل في الحقيقة يطعنون في علي بن أبي طالب وابنيه، وينقصونهما ويعطونهما من الألوهية ومن الأمور الربوية الربوبية التي لا يستحقها إلا الله عز وجل، فهم بشر، إنما محبتهم وموالاتهم، وأما إعطاؤهم العصمة كما يدعيه الرافضة أنهم معصومون فهذا قول باطل، فليس معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سائر البشر فيصيبون ويخطئون وليس لهم من العصمة شيء. نعم.
وقال المصنف: حدثنا جعفر بن عون أنبهنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن.
أبو وائل أصحاب من أصحاب الإمام أحمد، وكذا الأعمش سليمان بن مهران تلميذ أبو وائل، تلميذ أبي وائل شقيق بن سلم، وعبد الله وعبد الله بن مسعود. يقول: إن هذا الصراط محتضر، أي الطريق الذي رسمه الله تحضره الملائكة لتضل الناس عنه. نعم، تحضره الشياطين. أشوفها أحسن. إن هذا الصراط محتضر، أي الصراط الذي خطه الله للعباد، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه. تحضره الشياطين ليصدوا عن سبيل الله، ولكن من تمسك بالصراط الإخلاص المبني على الإخلاص والمتابعة فإنه لا يعوج ولا يميل به الأمر ولا تميل به الشياطين، لأنه معه نور من الله وقوة من الله بالإخلاص والتوحيد والاعتقاد، فتهرب الشياطين من المؤمن الموحد المستعين بالله عز وجل. وهم ينادون يغرون الناس ويغوونهم: يا عبد الله هذا الطريق، أي ينادون الناس ويضلونهم إما إضلالا حسيا أو معنويا وكلاهما وارد. فيأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: فاعتصموا بحبل الله. يقول عبد الله: فاعتصموا بحبل الله، وهذا له حكم الرفع، فإن حبل الله القرآن. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي بالقرآن. فالاستعانة بالله والاعتصام به وبكتابه نجاة من إغواءات الشيطان. وفي ذلك تنبيه للمسلم إلى أن عدوك الشيطان مترصد لك في الطريق، فلا تخرج من بيتك خالي السلاح وعدوك تربصك، ومن الغباء ومن السفه أن يخرج الإنسان لعدوه يترصده يخرج بيديه خال ليس معه سلاح، وسلاح الشيطان الذكر والدعاء والاعتصام بالقرآن والسنة. ولهذا شرع للإنسان أن يكون ذاكرا لله في كل حاله في كل أحواله وفي كل زمانه، دائما ذاكرا لله محصنا نفسه بالأذكار بالقرآن بالعلم بالتوحيد بالتوكل على الله. أما أن تخرج لا تذكر الله ولا تقول الأذكار فتوقع كل شر بعد ذلك من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحصن نفسه وولده وأهل بيته بالأذكار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الحسن والحسين فيقول الله أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ترد عنهم العين، ترد عنهم الحسد، ترد عنهم النفوس الخبيثة الشريرة. فهذا الأثر من عبد الله بن مسعود فيه بيان عظم الاعتصام بالقرآن. نعم.
وقال أخبرنا أبو المغيرة حدثنا عبدة عن خالد بن معدن عن خالد بن معدان قال إن قارئ القرآن والمتعلم تصلي عليهم الملائكة حتى يختم الصورة، فإذا أقرأ أحدكم الصورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمها من آخر النهار كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره.
نعم. وهذا الأثر خالد بن معدان إن صح فإنه له حكم الرفع، ولكن ينظر إلى سنده. ومعناه أن قارئ القرآن والمتعلم تستغفر له الملائكة، فمعنى تصلي عليهم الملائكة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، فالصلاة من الله الثناء ومن الملائكة الاستغفار ومن البشر الدعاء. حتى يختم الصورة، فإذا قرأ أحدكم الصورة فليؤخر منها آيتين حتى يختمها من آخر النهار كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ من أول النهار إلى آخره. نعم.
قال وأخبرنا الحكم بن نافع أنبأنا حريص عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة أنه كان يقول اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لن يعذب قلبا مع القرآن.
هذا فيه فضل والحث على حفظ القرآن وأن يجعل القرآن في القلوب والصدور، لا أن يكتفي بوضعه في المصاحف كحال اليوم الناس، فبعض الناس يغتر أن المصحف عنده إما في المساجد يوضع أو في البيوت فيهمل حفظه ويهجر قراءته، وهذا حال كثير من الناس اليوم. المصاحف موجودة، ما يخلو بيت من البيوت اليوم إلا المصحف في بيته، ولكن لا يقرؤونه لا يحفظونه، بل ربما حتى مكانته لا توضع في مكان يليق بالقرآن، بل ربما تجد شخابيط الأطفال به، وهذا ليس من تعظيم كتاب الله عز وجل. فكتاب الله يعظم حسيا ومعنويا، حسيا يوضع في مكان يليق به بعيد عن متناول الأطفال، يرفع ويوضع في مكان نظيف، ومعنويا يقرأ ويتلى ويتدبر و يتلوه آناء الليل وآناء النهار ويحفظه. فيقول أبو أمامة الباهلي اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، أي الموجودة في البيوت، ف فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. ومثله الأثر الذي بعده عن أبي أمامة الباهلي وهو صدي بن عجلان قال: اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. صاحب القرآن يحفظه الله عز وجل ويقوي إيمانه ويرد عنه المصائب، وله ثمار جليلة كثيرة بالإضافة إلى الأجور وإلى محبة الله، فإن كثرة قراءة القرآن من أسباب محبة الله، من أسباب محبة العبد لله، ومن أسباب محبة الله للعبد. ويحفظ صاحبه، يقوي لسانه ويقوي عقله. وصاحب القرآن قل أن يصيبه الخلف، وذاكرته قوية، فإن له النفع في عقل ومخ الإنسان، ويرد عن صاحبه النفوس الخبيثة، فيصبح في حياته كلها دافعا عن نفسه الشرور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.